إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 15 من شهر ذي القعدة لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع سورة جديدة وندندن حولها ونعيش فيها وفي معانيها. سنتكلم اليوم عن سورة الحاقة، وسورة الحاقة ترتيبها 69 في ترتيب المصحف المطبوع، وهي تقع في الجزء 29، وآيتها 52 آية، وهي تقع بين سورتي القلم والمعارج. فاليوم سنأخذ المشهد الأول من سورة الحاقة، ثم نتناوله ونحاول أن ندندن حول هذا المشهد كالعادة. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا هو المشهد الأول الذي سنتكلم حوله اليوم. سورة الحاقة هي من السور القرآنية، لأنها نزلت بمكة، قيل أنها نزلت في 5 من الهجرة من البعثة، أو قبل الهجرة 5 سنين، فهي آيتها وطريقة تناولها على غرار النظام المكي، فهي سورة رهيبة مطلعها حاسم جازم قاطع مزلزل، تتكلم بصرامة
منذ أول آية إلى آخر آية تجدها تتكلم عن الجد، لا هزل هنا، تتكلم عن الحاقة التي ستحق الحق، بل هي التي تحق الحق وتفصل بين الخصوم، فهي حاقة وحاقة الوقوع، وهي اسم من أسماء يوم القيامة كالواقعة وكالصاخة وكالطامة الكبرى وكالقارعة. فتجد هذا النظم القرآني منذ أول استهلاله في هذه السورة فهو جازم وقاطع، يتكلم عن يوم القيامة وعن مصائر الأمم المكذبة المعاندة، أي أن أمر العقيدة والدين أمر جاد وأمر حق لا هزل ولا هجر فيه، هذا أمر صارم. ولذلك تكلم عن مصائر هذه الأمم في الدنيا، ثم تكلم عن مشهد يوم القيامة وماذا سيحدث في الكون، ثم تكلم عن يوم الحساب أيضا، عن مصير أصحاب الجنة وعن مصير أصحاب النار. هذا هو هذا المشهد العظيم في هذه السورة. تجد نفسك عندما تتفكر في الآيات أن قلبك كاد أن ينخلع، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، هذا المد وهو ما يسمى بالمد اللازم، مد كلمي مثقل، الحاقة تشعر كأن شيئا سيقع عليك، هناك صخرة ستخلق بها من فوقك، الحاقة. وهذا هو الذي وهو من علامات هذا لا يوجد شيء اعتباطي في القرآن، فهذا المد اللازم وأن يأتي حرف من حروف العلة الألف أو الواو أو الياء باختصار شديد، وهنا أتى بعده حرف مشدد، فهنا تمده ست حركات، أي يحرم عليك أن تمده أقل من هذا، مثل الطامة. انظر، هذا المد يشعرك بأن شيئا عظيما سيحدث، الصاخة، كل هذه المدود معظمها في صفة يوم القيامة، في أسماء يوم القيامة، الحاقة هي التي تحق، هي من الحق، أي هذا يوم حق، مثل الواقعة، هو لا مفر واقع، كأنه قضي الأمر، لا جدال في هذا الأمر، هذا سيحق بين العباد يوم الفصل، فلذلك سماها الله الحاقة. الحاقة ما الحاقة، أي شيء، أي شأن هذا لهذا الذي يسمى الحاقة وهو يوم القيامة، كأنك تقول زيد، ما زيد، أي ما شأن زيد، وما أدراك ما الحاقة، هذا الذي أدراك، من الذي يعلمك ومن الذي عرفك بالحاقة؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الآن ما شأن الحاقة، هذه الحاقة التي ستفصل بين أصحاب الهدى وأصحاب الضلال. يستعرض القرآن هنا نماذج حدثت في الدنيا، لا تنسى أن القرآن يتكلم وأن السورة نزلت في ظرف شديد، الرسول محاصر في مكة والمكذبون كثر وهم يتناوشونه بألسنة حداد ويتناولونه ويقذفونه ويتهمونه بأبشع الاتهامات ويتعرضون لأصحابه بالمضايقات والاضطهادات وحملات التعذيب، فتنزل سورة الحاقة لتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك يوما سيحق الله الحق فيه، بل إن هذا اليوم سيكون في الدنيا أيضا. وأعطهم، أي اذكر لهم مثلا هم يعلمونه، كذب الثمود وعاد بالقارعة، هؤلاء ثمود وعاد كذبوا بيوم القيامة، هذه القارعة التي تقرع، عندما أقول أنا قرعته على رأسه أي ضربته ضربا شديدا، هذه التي تقرع الآذان وتقرع الأنفس، هذه القارعة وهي اسم من أسماء يوم القيامة أيضا. كذبوا أي مثل ما كذب أو يكذب القرشيون الوثنيون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. كذب الثمود وعاد بالقارعة، لماذا ذكر ثمود وأخر الباقي؟ يعني نلاحظ أنه بدأ هنا بثمود وعاد، ثم بدأ بعد ذلك بفرعون، وذكر ما بين في ذلك قوم لوط بدون تصريح، لكنه بدأ بثمود وعاد، هي عاد قبل ثمود أصلا، ولكن هنا يذكرهم القرآن هو في الترتيب قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقوام أخر بينهم، لكن بدأ فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فبدأ بثمود. لماذا بدأ بثمود؟ لأن ثمود دليل معاين، لأن ثمود قريب منهم، فديار ثمود قريبة منهم، ديار ثمود هناك في منطقة الأحقاف عند حضر موت، هي في المنطقة القريبة منهما، فهم يعلمون طريقها ويعلمون الديار والآثار كانت باقية وقدورهم كما هي وبيوتهم أطلالها كما هي، يمرون ويعلمون، وهم يأتون إلى رحلات التجارة ويمرون على هذه الديار ويعلمون، كفار قريش قبل الإسلام يعلمون أن هذه ديار ثمود ويعلمون القصة جيدا. لذلك لا تجد في الكتب سواء في الكتاب ما يسمى كتاب العهد القديم أو العهد الجديد لا ذكر لقصتي ثمود وعاد، تجد قصص كل القصص لوط إبراهيم سليمان داود، لا يوجد لهذين النبيين وصالح ثمود وهود أخو عاد، لأنهما عربيان، قيل لهما عربيان ونشأ في منطقة، هذه منطقة بين الشام والجزيرة هذه قريبة، فثمود إذن يعلمون خبره وخبر ديار ثمود، لذلك بدأ الله تعالى بثمود أنتم تستخفون وتستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وتضيقون عليه وتضطهدونه وأصحابه. غيركم فعل وعمر في الأرض وأنتم تعلمون قصتهم وتمرون عليهم، إنكم لتمرون عليهم مصبحين. يعني هم في التجارة يمرون عليهم، هم يكشفون ديارهم ويعلمونهم جيدا، والله بيّن ذلك لهم. إذن فهم يعلمون أن هناك دليلا أثريا، هذه الأثار موجودة الآن شاهدة على أن الله أهلك هؤلاء الذين هم أشد منكم قوة، كذبوا نبيهم، كذبوا رسول ربهم، فكان المصير أن الله أهلكهم. كذب ثمود وعاد بالقارعة، إذن ثمود لأنه قريب منهم ويعلمون حاله، وعاد أيضا لأن منطقة عاد ما بين من منطقة شمال الحجاز إلى منطقة الشام، فهذه المنطقة هي منطقة قوم عاد التي عاش فيها نبي الله هود. هم يعلمون أيضا القصة وهم يتجهون ناحية الشام، وإذا اتجهوا ناحية الجنوب فإنهم يعلمون منطقة حضرموت ومنطقة الرمال هذه التي تسمى الأحقاف. إذن هم يعلمون ذلك ويشاهدونها، وهم الذين يتاجرون ويحكون القصص والحكايات ويعلمون تسربا من جيل إلى جيل. فالقرآن لا يتكلم عن أشياء أو قصص وهمي أو يتكلم عن صورة لا يعلمونها، هم يعلمون هذا القصص وتسرب إليهم، بل إن الأدلة المادية موجودة بينهم وهذه الأثار والديار. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود انظر يحكي لهم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، آية واحدة دمرتهم وانتهت. لذلك تكلم عن ثمود هنا في الحاقة، تكلم عنهم في آية واحدة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صفحة انتهت. أما في عاد فإنه فصل. لماذا فصل في عاد وقصر في ثمود؟ هو نوع العذاب هو السبب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الله سبحانه وتعالى ينوع العذاب حسب كل طائفة وحسب الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم كلهم هلاكا واحدا، ولكن تجد هذا يهلكهم بالغرق، وهؤلاء يهلكهم بالصيحة، وهؤلاء بالريح، وهؤلاء يجعلهم جعلنا عاليها سافلة انقلاب. يعني ما سر هذا التنوع؟ هذا التنوع في العذاب هو دليل القدرة الكاملة، أن الله لا يعجزه شيء، وما يظلم ربك أحدا. نأتي على هذا بالتصنيف، وإنك ستجد أن العذاب يناسب هذا الجبروت لكل قوم. فأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى، الله سبحانه وتعالى يقول فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن الله أرشدهم بالهداية العامة، ولكنهم فضلوا العمى أي الضلال والكفر والشرك والعناد. يعني انظر إلى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. هذا هو الذي يحدث للبشرية الآن، القرآن لا يزال هاديا لهم وهم يسمعون به، فاستحبوا العمى، استحبوا الإلحاد، طارة سحبوا الشيوعية طارة، استحبوا القومية النتنة العفنة طارة بجميع مشتقاتها على حساب الدين، استحبوا رأسمالية وعبادة الفرد، استحبوا الأفكار والأهواء والتقاليد والأعراف، استحبوا ما تسمى العلمانية، استحبوا هذا هو العمى بعينه. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذا هم ثمود. طبعا نحن فصلنا قصة ثمود كاملة عند تفسير سورة هود من قبل، ولكن نحن هنا في إشارة فقط، لا نستطيع أن يعني نعيد قصة هود مرة، قصة ثمود مرة أخرى، وقصة صالح. إذن هؤلاء الذين أتعبوا أنبياء الله، ماذا كان مصيرهم؟ لماذا أهلكهم؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. طاغية، ما هي الطاغية؟ نحن نقول هذا رجل طاغية، وهذه رياح طاغية، وهذا فعل طاغية، وهذه الطاغية للشيطان أحيانا. الطاغية هو كل ما زاد عن حده. إن لما طغى الماء، وهي في نفس التفسير أيضا في نفس السورة. إذا الطاغية جاءتهم صيحة لا يحتسبونها، ليست في مقدور البشر أن يطيقوها، فجاءهم العذاب من جنس جرمهم. هم الذين قالوا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعكر، يعني كانوا يصيحون ويستهزئون. رسول الله يقول هذه ناقة الله وسقياها، وهم يصيحون ويصرخون ويعبثون ويستهزئون ويعقرون الناقة، يعني كانت أصواتهم عالية بالضجيج والعجيج ضد رسول الله صالح عليه السلام، كانوا يستخفون به بالصياح همج رعاع هكذا. ودائما الذين يصيحون تجد هكذا في بعض من أصحاب الدعوات الباطلة، دائما يعيشون في ضجيج وعجيج وهكذا يصيحون هكذا من باب التشويش. هؤلاء المشوشون الذين كانوا يصيحون عاقبهم الله من جنس عملهم ومن جرمهم، فأخذتهم الصيحة صاعقة العذاب الهون. الصيحة بنفس صيحتهم جاءتهم الصيحة التي لا يحتسبونها، ولذلك لما جاءتهم الصيحة أهمدتهم وأخذتهم كلهم جميعا. صيحة واحدة عبارة عن صوت مدوي قوي جدا خلع قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم، فصاروا جثثا هامدة كأنها خيمة كبيرة هدت من علو، سقطت من فوق هكذا بهذه الصيحة الكبيرة. وهي الطاغية هنا في سورة الحاقة، أهلكوا بالطاغية، سماها طاغية لأن هذه الصيحة زادت عن الحد الذي يعلمونه. هم يسمعون أصوات الرعد، يسمعون أصوات يعلمونها الأصوات الشديدة، ولكنه هذا صوت لا يسمعه أحد من قبل، لم يسمعه أحد من قبل، هذا صوت غير مألوف، فأهلكوا بالطاغية. إذن الصيحة هنا من جنس صيحتهم هناك. وأما عاد وانتهى، لذلك ثمود هي صيحة وهي آية واحدة هنا وانتهى أمره، رغم أنها تكررت في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفصلت، وهناك هنا في الحاقة وفي بعض إشارات في بعض السور الشمس وضحاها وغيرها. هذه يعني قصتهم منتشرة في القرآن ولكنها مفصلة في الأعراف بصفة خاصة وفي سورة هود، وثم بعد ذلك فصلت ببعض الآيات، لكن هنا صفحة مطوية في التاريخ. وأما عاد، إذن أما عاد هم قوم هود، ها هم الذين أتعبوا نبي الله هود، اتهموه بالسفاهة وبالجنون وبكل ما تتقنه وصابر عليهم. ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني انت واضح لأنك خالفت قانوننا وخالفت شرعتنا ونظام الدولة فإنك أصابك جنون. آلهتنا ضرتك، جعلتك تتكلم كلام كثير، هكذا ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انظروا، يعني تخيل لما تأتي على صاحب الرسالة والدعوة وتقول له أمام ملأ من الناس: هذا رجل مجنون، هذا سفيه. يا قوم ليس بي سفاهة، هو يقول ليس بي سفاهة، اتهموه بالسفاهة ويقول ليس بي سفاهة. فهو إن أنا إلا رسول من رب العالمين. هكذا انظر صبر يا نبي الله هود على هؤلاء السفهاء. تخيل وهو ما يقال له إسقاط، يسقطون سفاهتهم عليه فيتهمونه بما هو فيهم، يقول إنه سفيه، رجل خفيف العقل يعني مجنون، أصابه مس من آلهتنا، لماذا لا أحد يتبعه إلا أرازلنا بادي الرأي. يعني الناس اللي الضعفاء واللي هم اللي بيتبعوه، دليل ان آلهتنا يعني حمتنا وحمت اقوامنا من هذا السفيه. هذا يقال لمن؟ لنبي مبلغ من عن الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يصبر عليهم. فلذلك كان قوم عاد هؤلاء جبابرة، لا يوجد في التاريخ نموذج من الجبابرة مثل قوم عاد. مهما أوتيت البشرية من قوة لا يوجد مثل هؤلاء من القوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضربهم مثلا ليعتبر أي طاغية في أي عصر وفي أي مكان وأي زمان بمصير هؤلاء. عاد هؤلاء كانوا من القوة الجسمانية ومن الطول ومن العمران، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، تخذونها ينحت من الجبال قصر له. قوة، ايش هذه القوة البشرية؟ اما عاد، ماذا قال الله عن عاد هؤلاء؟ يقول الله تعالى: واما عاد فاستكبروا في الارض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ نحن الأقوياء، نحن الذين نملك الطائرات الشرح، نحن نملك الأساطيل، نحن نملك الجيوش الجرارة، نحن نستطيع أن نغزو أي دولة في العالم. من أشد منا قوة؟ هكذا اغتروا بقوتهم، وكانت لهم قوة فعلا وليست قوة موهومة عن طريق بعض العملاء والخونة والجواسيس، ويستعمرون البلاد عن طريق فرق تاسد. لا، هذا بقواتهم يبطشون، لا أحد، لا يحتاجون إلى عملاء. عندما تحتاج إلى عميل أنت ضعيف أصلا، أنت تحتاج إلى جواسيس دائما تكون أنت ضعيف، تحتاج إلى جاسوس يعطيك معلومة لكن تحتاج إلى جيوش هي اللي تخوض معاك من أول. إيش هذه القوة؟ هؤلاء كانت لهم قوة فعلا، أعطاه الله بسطة في الجسم طولا كبيرا وقوة، وكانوا يعمرون، يعني اغتروا بطول عمرهم، كان لا يموت الواحد إلا ما يرى عبارة عن ذرية كبيرة من أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده. فلذلك اغتروا بقوتهم، لم يشكروا الله على هذه النعمة، قالوا استكبروا في الأرض. ولذلك دائما عندما يستمر الجبابرة والطغاة في الحكم فإنهم يتسرب إليهم الغرور، وهذه تكون بداية نهاياتهم. بعدما يتسرب ويضرب بجذوره في الأرض من الفساد، فإنهم بعد ذلك يتسرب إليهم الغرور. لماذا؟ أو يتحكمون في مصائر الناس ومصائر العباد، والناس كلهم يسجدون لهم ويركعون لهم ويستجيبون لهم، لذلك يغترون. ولذلك هذا هو الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية. تجد الأمريكان والغرب اغتروا غرورا كبيرا جدا نظرا للاستقرار الذي حدث لهم بعد ذلك. لكن في قبل كانت حروب وصراعات بينهم هم، يعني الحروب كلها بينهم في فترة كبيرة، ولكن بعد ذلك الاستقرار وبعد هذه القوة الجبارة الوحشية، فإذا بالأمريكان تخرج قوة جبارة كبيرة تستفيد من كل هذه التناقضات، فيشعرون بقوتهم. لماذا؟ لأن كل قوة أمامهم كانت تنهار أو تضعف وتخور. حتى قوى الكفر التي مثلهم، وليست قوى، لأن نتكلم عن الإسلام، الإسلام غائب، المسلمون غائبون أصلا منذ قرون، ولكن هذا الذي جعلهم يقولون من أشد منا قوة هي نفس كلمة قوم عاد قالها قبل حربه على أفغانستان، قال ذلك من أشد منا قوة، وبعد وقبل الحرب على العراق وعندما أعلن الانتصار قال منتشيا هكذا من أشد منا قوة، نحن أمة قوية، نحن جيش قوي، من يستطيع أن لا نحن أول أمس يقول هكذا لا يستطيعون أن يهزمونا، نحن سننتصر عليهم وهم يعلمون ذلك. هذا نوع من أنواع الغرور بالقوة، هكذا نحن من أشد منا قوة، ولذلك هم يستخفون بالعالم كل. لماذا؟ لأنهم لا يجدون إلا هؤلاء المهرولين الراكعين الساجدين لهم الذين هم قابعون على سدة الحكم، والذين هم يحكمون جعلوا بلادهم سجونا، فهو إذا يأمره إذا شاء افتح بلادك لنا لقواعدنا لأساطيلنا، نمر هنا نفعل هنا، دع هذا افعل هذا، هو كدمية يحركها، وإلا فتحت لك ملفات كثيرة على طول عندهم الأدوات التي يخوفون بها الناس. أن هذا من صناعتهم، هذا قانون الذي يسيرون عليه هو من صناعتهم هم، مثل هذا البدوي القديم الذي كان يصنع إلهه من العجوة من الحلوى، فإذا جاء أكله، فهنا يفعلون ذلك. أنتم لديكم مشاكل في حقوق الإنسان، محكمة جرائم الحرب، أنتم غير لماذا أنتم لكم حصارة لماذا لا تحكمون أنتم؟ لا، نحن محصنون، لا أحد يحاكمنا، هذا هو قانون الغاب وقانون شرعة الغاب، لا نحن فوق القانون، أنت لا يحق لك أن تملك أسلحة نووية، لا نحن الذين لا يحق لنا أن نملك أسلحة نووية. إذن هو شريعة الغاب هكذا. لماذا؟ لنكون لتستمر مقولة من أشد منا قوة، وهو لو سمح لك بالنووي وسمح لك بأن تنهض وسمح لك بأن تكون قوة، فإنه لن يستطيع أن يتحدى ويقول من أشد منا قوة. لكن الله أجاب عن قوم عاد، لا أحد من البشر يستطيع أن يجيبهم في ذلك الزمان، كان الناس ضعفاء وكانوا هم أشد الناس قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هذا هو. إذن سلط عليهم الهواء، تخيل هؤلاء الأقوياء الذين لا يتخيلون، من الذي معظم يقول لك هؤلاء الأقوياء إما جبال تنهد عليهم تندك أو يلقوا بحجارة صخور أو زلازل كبيرة براكين تدمرهم لأنهم أقوياء، لكن لا يتخيلون هم أنفسهم أن قتلهم سيكون بهذه الريح التي الضعيفة هذه التي ينظرون إليها بضعف. لذلك قال الله تعالى أما عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ إذا التفصيل جاء مع قوم عاد لأنهم احتاج عذابهم أن يعذبوا 7 ليالي. هذه 7 ليالي ختمها في اليوم الثامن، فكانوا ماتوا جميعا في اليوم الثامن. يعني 7 ليالي هم يرون الريح الشديد الصرصر، سخرها أرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية. الريح الصرصر هي الريح الباردة الشديدة، ووصفها الله تعالى بأنها عاتية من العتو والشدة والقوة. هتتناسبهم الآن، ليست ريح الريح العليل والريح النسيم الجميل هذا الذي يكون يخرج ويرتاح الإنسان، لا، أرسل عليه ريحا صرصرا عاتية. عذبهم بهذه الريح لحقارتهم، وليبين أن الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأل عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يجور. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية. هذه الريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما أي حاسمة قاطعة، كما نقول السيف نسميه حسام، السيف من أسماء الحسام أي القاطع، فهي أيام قاطعة قطعتهم وقطعت دابرهم. وهي الحسوم أيضا بمعنى المتتابعات، يعني هم طبعا لما بشرهم وهددهم رسول الله هود بأن ينتظروا عذاب الله، قاموا إلى الوادي وقالوا نحن سنتصدى العذاب، يعتقدون أنهم سيقابلون جيشا فإنهم سينتصرون عليه. وجاءهم العذاب من حيث لا يعلم، جاءتهم هذه الريح تتتبعهم 7 ليال لا يستطيعون نوما ولا حياة، تأخذهم فتخلعهم، يعني تأخذ الواحد فيهم هكذا، تأخذه إلى السماء ثم يأتي إلى الأرض فيكون رأسه تندك رأسه كأنه يزرع هكذا، فتنخلع رأسه هكذا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه النخلة الكبيرة العجز، ويكون هو أشد شيء فيها وفي جذورها، يعني بيخلع هكذا، يعني تخلع النخلة هكذا كخرب خاوية هكذا، الواحد فيهم رأسه مخلوعة وهو جثة هامدة كأنها نخلة واقعة هكذا، لا يوجد منها إلا هذا الجذع القومي هذا الذي يستخدمونه. فرغم هذه القوة فالله يخلعها، يخلع رؤوسهم هكذا كأنهم أعجاز نخل خاوية خربة لا أثر لها، هكذا رمم بالية نائمة هكذا. ترى القوم فيها صرعى فهم مجدلون نائمون، هكذا صرعهم الله تعالى بهذه الريح، وكانوا من قبل يظنون أنهم أشد الناس قوة. الله تحداهم عندما طفح الكيل بالبشرية ولم يستطيعوا أن يقاوموا هؤلاء الجبابرة، تدخلت القوة الباطشة القوة الجبارة، تدخل الله بجنوده فأرسل عليهم هذه الريح. يقول في أيام، في سورة فصلت، في أيام النحسات، كانت أيام شؤم عليهم، هذه الريح صرصر، وينهونك هذه الريح صر أو الصرة أو الصرصرة، هذه الريح الباردة الشديدة الذي لا يطيقها أحد، للعواصف، ونحن نرى هذه العاصفة عندما تأتي بهذه العاصفة الكومة من العاصفة الكبيرة التي تخلع الكباري والمدن والبيوتات والأنهار وهكذا. تخيل نحن رأينا مثل هذه، وهذا جزء ضئيل جدا من هذا الوصف القرآني لهؤلاء الجبابرة الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ليست بيوتهم هذه من الورق ومن الجملون هذا والالومنيتال والحاجات السهلة هذه، لا، الجبال وكانت تخلع وتدخل الريح تأخذهم من بيوتهم، هكذا أحصاه الله في 7 ليال وحسبهم جميعا ماتوا جميعا في اليوم الثامن، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا إجابة، هل أحد يستطيع أن يجيب؟ لا بقاء لهم، لا أحد، لا يوجد لهم ذرية ولا بقية ولا أي شيء، فهل تراهم من باقية؟ هذا نوع من أنواع العذاب ونوع الجبر. إذن ثمود وعاد كانوا قريبين من العرب ويعلمون ديارهم وحكايتهم وقصتهم، لكن هناك جبابرة أخر موجود كانوا قريبين أيضا منهم ويعلمون أيضا قصتهم، وهي قصة فرعون مصر، هؤلاء الفراعين الذين احتلوا مصر والشام والسودان والجزيرة، يعني كانت لهم مملكة قوية كبيرة، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. هذا هو فرعون ذو الأوتاد، هذا الذي كان يبني البيوت والقصور وهذه الآثار العملاقة، فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أي محمد تذكر وجاء فرعون ومن قبله، يعني جاء فرعون بعد عاد وثمود ومن قبل فرعون أيضا، جاءوا بالخاطئة بالمعاصي وبالكفر والشرك وعاندوا رسل ربهم فعصوا رسول ربهم، رغم أن هو قال فعصوا رسول ربهم، هو كان يقول فعصوا رسل ربهم، لأن كل قوم كان له رسول مختلف عن الآخر، ولكن هنا يقولها بالفرد، هذا نوع من أنواع الجنس، يعني الرسول هنا بمعنى أن رسالته واحدة وإن تنوعت، فعصوا رسول ربهم أي أن هذا الرسول الذي جاء إلى فرعون والرسول الذي جاء إلى عاد والرسول الذي جاء إلى قوم نوح والرسول الذي جاء إلى ثمود ولوط، كل هؤلاء هو رسالتهم واحدة، ما لكم من إله غيره، ولذلك قال هنا فعصوا رسول ربهم ولم يقل فعصوا رسل ربهم. فلما عصوا رسل ربهم فرعون ماذا فعل؟ عاقبه الله من جنس عمله. ألم يقل فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قصور يبني قصورا وهذه القصور يمرر الأنهار، تخيل يحفرون أنهارا تمر من تحت قصوره، ليس قصرا واحدا تجري هذه الأنهار، ولم يقل نهرا واحدا، هذه الأنهار تجري من تحته. إذن نوع من أنواع العظمة والأبهة والفخامة والقوة والجبروت والرفاهية المطلقة، هذا وصل إلى درجة رهيبة أن يعمر كل هذا التعمير وأن يبنوا هذه القصور ويدخلون تحتها الأنهار، هذا شيء بديع، هذا شيء لا يعني من ناحية العقلية كيف هذا لم يحدث حتى في هذه المدن الحالية، أنهم أقصى ما شيء تجد قصرا مطلا على نهر، قصرا يعني قريب من النهر أو في مكان جميل هكذا، لكن النهر يمر من تحت القصر هكذا مثل السفن العائمة الآن، ولكنها هذه سفن عائمة أو قصور عائمة كما يكون، لكن هذا قصر مبني من الحجارة يمر تحته النهر. طب والنهر هذا لابد أن يكون طويلا جدا، لأن المسألة أنت تظن أن النهر هي قطعة ماء مصورة مياه ستمر وتنتهي، إذن له خط طويل، إذن كيف حفروا هذا وكيف استطاعوا أن يمرروا هذه الأنهار في كل هذه البلاد وكانت له مملكة كبيرة واسعة، كيف هذا؟ يعني حتى جريان نهر النيل حدثت له انحرافات معينة، ولكن أن يصل أن هذا الرجل في كل مكان له أن يجري أنهارا، تخيل أنهم في مصر الآن رغم كل الأدوات الحديثة لم يستطيعوا أن يوصلوا إلى سيناء قناة، يعني يحفروا حتى شيء قناة، ويحاولون أن يمدوا لبعض الصحراء والوديان والواحات بعض الجداول النهرية، ولم يستطيعوا حتى الآن. وهذا النهر ما يسمى النهر العظيم الذي أخذه من الأرض سبب كارثة كبرى في ليبيا، الذين يأخذونه من المياه الجوفية يعني، وصرفوا ملايين، يعني المليارات التي صرفت على هذا الشيء الوهمي، المياه التي استخرجوها كفيلة كانت بإطعام الشعب وإسكانه، ورغم ذلك هذا مشروع فاشل أصلا حتى من ناحية جيولوجية، ويحدث خلل في المستقبل يعني. ورغم ذلك هذا الرجل لم يحدث أي شيء، كان كل هذه الأنهار تجري في هذه المملكة الواسعة، ليس إيه ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحته، إذن هو نوع من القوة والتحدي والجبروت، وهو الذي تحدى أيضا، أنا ربكم الأعلى، وصل للأمر قال أنا ربكم، إذا كان يعني لكم أرباب، إذا كان كنتم تدينون برب، أنا رب الأرباب يعني. يعني شوف الجبروت والفجر والبجاعة أن يقول هكذا، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأشباب، لأن موسى يقول أن في إله فوق في السماء، طب ابني لي برج كبير أطلع فوق وأطلع أنظر إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، يعني حتى لو بنيت الصرح ففي الآخر أنا أعتقد أنه يطلع كذاب في النهاية. هذا نوع من أنواع الجبروت والفجور واستعباد البشر لكي يبنوا أهرامات وأشياء كبيرة عملاقة. كيف أنك تتخيل أن الحجارة بهذه الضخامة من أين أتوا بها؟ إذن المملكة كانت واسعة، ولدرجة الناس يبنون حجارة بدون أسمنت ودون أي لواصق وهكذا، وهي شاهدة حتى الآن على قوتهم وجبروتهم، بل هذا أثر يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، على قوة الله، أن الله يرث الأرض ومن عليها، وهؤلاء الجبابرة مهما أوتوا من قوة لا يستطيع أي قوة عملها، يعمل لك برج عالي، يعمل لك مكان عبارة بنيان زجاجي في حديد وينصهر في الحال ويروح. أما هذه قرون تمر وقرون تأتي ويضربونها ويدكونها وتتعرض، ورغم ذلك باقية هذه الآثار الكبيرة العملاقة التي اتخذها قوم عاد وثمود وهؤلاء الفراعنة، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. إذن قوم فرعون وفرعون نفسه رب الله عاقبه بنفس قوته من جنس هذه القوة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي بالمياه، أغرقه الله فنبذناه في اليم وهو مليم، خلاه جعله يغرق في المياه الذي يعتز بها ويعتز بقوتها وهي سبب ألوهيته وهي سبب فخره وربوبيته للناس، عاقبه الله بالغرق كما عاقب قوم نوح أيضا بالغرق، ولكن عقاب قوم نوح كان لنوع آخر. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. من المؤتفكات هؤلاء؟ المؤتفكات هنا قيل إنهن المنقلبات، أي القرى، قرى قوم لوط الثلاث أو الخمس في بعض الروايات اللي عاصمتها سدوم، هذه القرى التي قلبها نبي الله كما رسول الله هذا الملك العظيم جبريل قلبها عليهم، فجعلنا عاليها سافلها. قوم لوط لماذا عاقبهم بالانقلاب؟ انقلاب جعلنا عاليها سافلها لأنهم كانوا قلبوا الفطرة، هم قلبوا الفطرة، يعني كانوا يأتون الذكران من العالمين يمارسون هذا الشذوذ، وهذا نوع من الانقلاب في الفطرة، فعاقبهم الله بانقلاب أيضا في العقوبة. ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل رماهم وقذفهم بصخرها، مكانهم كما يقال على الشائف في خليج العقبة هناك أو على البحر الميت الذي يحتفلون ويصفون به، هو أكثر البحار المغلقة ملوحة في العالم، هو حتى يعني أدنى من سطح البحر الأرض، أدنى بقعة على سطح البحر، ورغم ذلك هذا الذي يفتخرون به هو هذا قيل إنهم في القاع، يعني قوم لوط مدائنهم وقراهم وعثارهم، وهناك بعض الاستكشافيين فإنهم ينزلون إلى قاع البحر الميت، فقالوا وجدوا بعض الآثار من هذه القرى. هؤلاء الذين انتكست فطرتهم وانقلبت قلبهم الله تعالى، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. الله سبحانه وتعالى قذفهم، كأنك ترجمهم هكذا، يعني بعدما جعلنا عليها سفلاء ورجمهم بالحجارة أيضا بصخور عالية كبيرة دمرتهم، لأنهم قلبوا الفطرة فقلبهم الله تعالى. هذا هو هؤلاء قوم لوط. ولذلك هؤلاء تجد الإنسان المنقلب يتحول ينقلب إلى كل شيء إلى لا شيء. انقلبوا على الفطر، يعني قوم لوط أكثر ما فعلوا كانوا قوم من السفاهة والحقارة، يتغوطون في الشوارع ويدرطون ويصفقون ويصفرون ويفعلون الأراذل ويخرجون أرياح بأصوات عالية وهكذا، وينكحون بعضهم في علانية. هذا فعل قوم هؤلاء قوم لوط. زاد قوم لوط في أيامنا القانون ورث قوم لوط الآن أنهم ينكحون الكلاب والحيوانات والحمير يتفننون في أنواع الرذائل، والانقلاب الفطري أسوأ من قوم لوط الأوائل، يعني أرذل وأحقر، يعني البشرية ترتكب الجرائم أرذل وأحقر من قوم لوط. ولذلك فتجد الإنسان هذا تجده ليس سويا ليس طبيعيا، هذا إنسان منتكس الفطرة أصلا، تجد أثر المعصية من بعيد منذ أول ما تقترب منه. هذا الشخص الذي يقترب فعل قوم لوط، هذا الشخص تجده منتكسا عليه غضب من الله تعالى، لا تجده سويا، وكلما استمرأ هذه الرذيلة كلما ضاع وتفتتت وتفسخت شخصيته فصار منسلخا عن الفطرة. فلذلك عاقبهم الله تعالى فجعلنا عاليها سافلها. ثم يأتي نوع من العذاب الآخر، هو عذاب من نوع آخر، يردنا القرآن إلى النبي الأول وإلى الرسول الأول نوح، وهذا ما سنحاول أن نتكلم عنه إن شاء الله، نتكلم عنه في الجمعة القادمة. نرفع وكف الضراع لعل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبادك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. حرر إخواننا المسجونين في بلاد العجم والعرب يا رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى ديارهم ردا جميلا طيبا. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء، واجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.